يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر لفضيلته قبول دعوة البرنامج، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك مرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: ما واجبنا تجاه السنة الشريفة والأحاديث المطهرة، وكيف يحقق المسلم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لها شأن عظيم، ومما ينبغي أن يتنبه إليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فالسنة مفسرة للقرآن، والله سبحانه وتعالى يسر لخدمة هذه السنة رجالا خدموها منذ أن تأسس التأليف في متون الحديث، ثم في الصفات التي ينبغي أن تتوفر في قبول الحديث، ثم العوارض التي تعرض للحديث، سواء كانت هذه العوارض من ناحية البقاء، أو كانت هذه العوارض من جهة الثبوت، أو كانت العوارض من ناحية المتن لفظا ودلالة. كل هذه قد اجتهد فيها العلماء قديما، ووفروا المؤلفات التي تخدم السنة من جميع هذه الوجوه. ولكن الشيء الذي ينبغي أن يتنبه له هو أنه يوجد أشخاص يتخصصون في السنة، ولكنهم يعرضون عن القرآن، ويعرضون عن اللغة، ويعرضون عن أصول الفقه، فهم يتقنون علوم الحديث ويتقنون متن الحديث، ولكن ليس لديهم علم بالنظر إلى فقه الحديث، ذلك أنهم يفقدون جميع الوسائل العلمية التي وضعها العلماء، يفقدونها يعني أنهم لم يتعلموها. فتجد أنه يأتي بالحديث ويستنبط منه على حسب فكره، لا على حسب قواعد اللغة ولا مقاصد الشريعة ولا بالنظر إلى أصول الفقه. فلا ينبغي للإنسان أن يقتصر على السنة، بل يجمع بينها وبين القرآن، ويتعلم أيضا الوسائل التي تساعده على فهم القرآن من جهة، وعلى فهم السنة من جهة أخرى، والجمع بينهما، يعني الجمع بين السنة والقرآن. أما بالنظر إلى خدمة السنة من ناحية التأليف، فكما ذكرت في يعني كما ذكرت قبل قليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: كيف يحقق المسلم الإخلاص لوجه الله وموافقة شرع الله؟
الجواب: من المعلوم أن الواجب قسمان، القسم الأول واجب عيني، والقسم الثاني واجب كفائي. فالواجب العيني هذا يكون في علاقة العبد بالله، وفي علاقته بنفسه، وفي علاقته بالآخرين من جهة ما يجب لهم عليه وما يجب له عليهم. هذا واجب عيني، فواجب على الإنسان أن يتعلمه، وهذا يسمى بالواجب العيني. وأما بالنظر للواجب الكفائي فهو أن يتوسع الإنسان في العلم ليكون مثلا مدرسا، أو ليكون قاضيا، أو ليشتغل بالدعوة إلى الله، أو ليشتغل بالإفتاء، أو غير ذلك من الأعمال التي يعني الأعمال الشرعية. فهذا يسمى فرض كفاية. فينبغي للعبد أن ينظر إلى نفسه من ناحية بناء شخصيته بناء علميا في حدود الواجب العيني، فيتعلم ما يتعلق بالتوحيد وبالإيمان، وكذلك ما يتعلق بأركان الإسلام من صلاة وزكاة إذا كان عنده مال، وكذلك الصيام، وكذلك بالنظر إلى العمرة والحج. وإذا كان من أهل البيع والشراء فإنه يتعلم ما يتعلق بذلك، وإذا تزوج يتعلم الحقوق الواجبة له والواجبة عليه، وهكذا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يسأل عن أسباب الرياء، كيف يعالج الإنسان نفسه؟ كيف يعرف أن فيه رياء؟
الجواب: هذا يحتاج إلى النظر إلى ما يعرض للقلب، لأن القلب للبدن كالملك للرعية، والجوارح هي جنود لهذا القلب. ولهذا إذا تحركت هذه الجوارح بأعمال قبيحة فهذا يدل على قبح في القلب. فمثلا إنسان يميل إلى استماع الأغاني، أو إنسان يرتاح من النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، أو يتلذذ بالكلام البذيء الذي يكون فيه مثل غيبة أو نميمة أو وما إلى ذلك. فالمهم أن كل جارحة يكون إنتاجها إنتاجا محرما فهذا دليل على أن المحل الذي تلتقي فيه هذه الجارحة بالقلب أن هذا الجزء مريض. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه، عليه أن يراقب نفسه، يعني من ناحية أفعال، من ناحية جوارحه. فإذا كانت جوارحه تميل إلى الخير، يحب استماع القرآن مثلا، ويكره أو ويبتعد عن استماع الأغاني، وهكذا يميل إلى النظر إلى ما أباح الله جل وعلا، ويفر من النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، ويعود لسانه ذكر الله والتسبيح والتهليل والاستغفار وما إلى ذلك، ويجنب لسانه من قول الزور ومن الغيبة والنميمة وهكذا سائر الألفاظ المحرمة. إذا كان بهذه المثابة يكون مستقيما على، يعني يكون قلبه مستقيما وتكون جوارحه مستقيمة. وعلى هذا الأساس يتنبه الشخص لنفسه أن مجرد وقوع معصية منه هذا دليل على مرض في القلب، ووجود طاعة منه سواء كانت طاعة قولية أو طاعة فعلية هذا يدل على وجود صلاح في القلب بقدر هذه الطاعة. وكلما كثرت المعاصي كثر المرض في القلب، وكلما قلت المعاصي وكثرت الطاعات فإن هذا يدل على صلاح في القلب. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه يوميا من ناحية تصرفاته في أقواله وأفعاله، سواء كان ذلك فيما بينه وبين نفسه، أو فيما بينه وبين الله، أو فيما بينه وبين الخلق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المرسل طاء تاء باء سوري مقيم بالمدينة، يقول: والدي متيسر الحال ومتزوج من امرأتين، داهما والدتي، منذ 3 سنوات ترك إخوتي من الزوجتين، ويرفض العيش معنا جميعا دون سبب واضح، ويرفض الأكل والشرب معنا ويعيش بمفرده، ولا نرى سببا شرعيا لذلك. حاولنا معه مرارا وتكرارا دون فائدة. أقوم أنا وإخوتي البالغين بالإنفاق على إخوتي وعلى الزوجتين، هل علينا نفقة؟ وكيف نسترضي علما بأننا سلكنا كل الطرق من الحديث مع الأقارب وبعثنا له من يحبه لإقناعه، ولكن دون فائدة، وهو يرى أننا عاقين له لعدم دفعنا مبلغ كل شهر له، مع العلم أننا مع السفر لا يوجد ما نعطيه، لأننا ننفق كل ما لدينا على أولاده وزوجته. هل علينا شيء في ذلك؟ وهل نعتبر عاقين إذا لم نقوم بإعطائه المصروف؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الموضوع له طرفان، أنتم طرف وهو طرف، وأنتم تتحدثون عما تفعلونه أنتم وعما يفعله بكم، لكن لم تتحدثوا عما تفعلوه أنتم معه، لأن قد يكون هناك أسباب منكم، وأن هذه الأسباب هي التي جعلته يقف هذا الموقف، أو أن الرجل معمول له عمل سحر، أو أنه فيه قرينة من الجن، أو أنه مصاب بعين. فالأسباب متعددة، وأنتم الآن ركزتم على سبب واحد، وأنه معرض عنكم وعن زوجاته وعن أولاده، أنه معرض قصدا وأنه لا ينفق عليهم. فالحقيقة أنه لا بد من معرفة السبب، هذا في الدرجة الأولى. أما بالنظر إلى قيامكم أنتم بالإنفاق على الأولاد، فلا شك أنكم تؤجرون على ذلك، تؤجرون على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وهذا وجه من وجوه البر به، لأن النفقة واجبة عليه أصلا إذا كان مستطيعا، وإذا لم يكن مستطيعا انتقلت النفقة إليكم أنتم إذا كنتم مستطيعين. فإذا لم يكن مستطيعا هو، فإن هذا من البر به، فإن هذا من البر به. أما إذا كان مستطيعا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيسأله عن ترك هذا الواجب عليه، وأنتم قمتم بما تستطيعون، وأجركم على الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد السيد محمد من حفر الباطن يقول: إلى أي مدى تكون العلاقة الشرعية بين الخاطب ومخطوبة، علما بأنني شاب خاطب ولي عامان في فترة الخطوبة، ولم أعقد عقد القران بعد، حيث أني في سفر دائم في بلد أنا ومخطوبتي في بلد، هل يجوز لي أن أراسل مخطوبتي وأن أتحدث معها في الهاتف، أو يكون هناك وسيلة أخرى؟
الجواب: إذا تقدم شخص لامرأة يريد أن يتزوجها، فله أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، كاليدين والقدمين والوجه والرأس، هذا له أن ينظر إلى ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل لا نظرت إلى فتاتهم، هل لا نظرت إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أما بالنظر إلى كثرة الاتصال فيما بين الخاطب والمخطوبة قبل العقد، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا وسيلة إلى كون الشاب يستدرج هذه المخطوبة، وقد وقع يعني من جهة أن بعض الفتيات تسأل، تقول: خطبني ولم نعقد، واستدرجني حتى خرجت معه خارج البيت، وتكرر هذا مني مرات، ثم بعد ذلك أعرض عن الزواج. ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم معها ما دام أنه لم يعقد عليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن المدة، يقول هل هناك مدة معينة يحددها الشرع بالخطوبة بين الخطوبة وعقد القران؟
الجواب، هذا يحتاج إلى الاتفاق بين البنت وولي أمرها وبين الشخص الذي يريد أن يتزوج، فإذا اتفق على مدة قليلة أو متوسطة هذا إليهم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول بعد عقد القران هل يجوز للخاطب أن يصافح أم مخطوبته وأن تسفر عن وجهها أمامه؟
الجواب، إذا عقد على البنت فالله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات قال وأمهات نسائكم، ولما ذكر البنات قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلما قال وأمهات نسائكم هذا دل على إباحة ذلك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نرجع أيضا إلى سؤال باعثه أو أسئلة باعثها المستمع طاء عين خاء من ليبيا، بعث بعدد من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول بالنسبة للأفراح التي في المنطقة التي نسكن فيها يكون فيها بعض المنكرات من الاختلاط والمعازف ونحو ذلك، عندما لا نذهب خشية الوقوع في المنكر ربما يغضب بعض الأقارب ويعتبرون هذا قطيعة لصلة الرحم، هل نذهب من أجل السلام والتهنئة ثم نترك الحفل أم ماذا نفعل؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقبل ذلك قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالإنسان إذا كان يعلم أن الجهة التي يريد أن يذهب إليها سيقام فيها منكرات فهو إما أن يذهب لتغيير المنكر، وإذا كان لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه فإنه لا يجوز له أن يقدم، وكونه يترك الذهاب إليهم هذا يكون من باب العقوبة وعدم الرضا، وإلا إذا جاء وسلم والمعاصي مقامة سلم ثم خرج فهذا قد يأخذون منه أنه راض بهذه الأعمال، لكن إذا انكف عنها في البداية فإن هذا هو الواجب عليه وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. أيضا يقول في نفس بلدتنا في ليلة عاشوراء يخرج الأطفال لطلب الحلوى بعد صلاة المغرب من الجيران، حتى أصبحت هذه عادة كل سنة ويفرح بها الأطفال، هل هذا العمل جائز؟
الجواب، من المعلوم أن اليوم العاشر من محرم له فضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه وقال لإصامه وآمر بصيامه وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين السنة التي تفعل في هذا اليوم، وقال أيضا صوموا يوما قبله أو يوما بعده يعني معه. وأما بالنظر إلى اعتياد مثل هذا الأمر لا على أساس أنه سنة فلا أعلم الآن ما يدل على تحريمه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول بأن زوجته أيضا كانت مدرسة تعمل في مدرسة مختلطة ولكن تركت العمل لله عز وجل ثم تحولت إلى مركز خياطة للتعليم، إلا أنه لا يوجد لديها أي عمل، تذهب الصباح وتبقى فترة ولا تعمل أي شيء، يقول بسبب التناوب وأيضا أن الدولة لا تحضر الخامات العمل فبالتالي تمضي وقتا طويلا دون عمل، هل عليها شيء في أخذ المرتب رغم أنها لا تعمل؟
الجواب، كونها لا تعمل ليست هي السبب، وإنما السبب هو الجهة المسؤولة التي وضعتها، وكونها تأخذ الراتب هذا ليس فيه شيء، لأنهم هم الذين منعوا العمل عنها وليست هي التي امتنعت عن العمل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول بأنه اشترك مع والده بمشروع برأس مال متساوي، يقول أنا الذي أقوم بالإشراف على المشروع بسيارتي وصحتي حتى اكتمل المشروع، علما بأن والدي متقاعد ويأخذ راتب تقاعدي ويقوم بالعمل لحساب نفسه بالتجارة في الأسواق العامة. استمر هذا حوالي 8 سنوات، علما بأنني في المنطقة العمل بهذه الطريقة أني أخذ حصتين وهو يأخذ حصة، علما بأنني لست الوريث الوحيد له، فهل هذا الأمر جائز؟
الجواب إذا كان يعطيك الحصة الثانية في مقابل عملك والحصة الأولى في مقابل حصتك من المال، لأنك ذكرت أن المال المشترك بينكما على سبيل السواء وأنك أنت القائم على هذا الشيء، فإذا اتفقت أنت معه على هذا الأساس فليس عليه إثم، ليس عليه إثم لأنه لم يفضلك على إخوتك. أما إذا كان النصيب الذي تأخذه يعني أكثر من عملك فإنه لا يجوز له أن يزيدك عما تستحقه شرعا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول الهدية التي تقدم من الرئيس الأعلى في الدائرة إلى الموظف الأصغر يعني بين الموظفين، علما بأنها من المال العام، هل هي حلال أم حرام؟
الجواب من المعلوم أن الشخص إذا كان مسؤولا فإن هذه المسؤولية محددة من ناحية القبول ومن ناحية الإخراج، وإن شئت أن تقول من جهة الإدخال ومن جهة الإخراج، فلا يدخل إلا على حسب ما تقضيه ولايته وتكون ولايته موافقة للقواعد الشرعية، وكذا لا يخرج شيئا ولا يدخل شيئا إلا على حسب المقتضى الشرعي. فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى رئيس شركة وجدنا أنه نائب عن جميع المشتركين في هذه الشركة، هو المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا ليس له حق التصرف في مال الشركة، لماذا؟ لأن الشخص الذي أنابه لم يعطه إذن بذلك. وعلى هذا الأساس فالنائب يتقمص شخصية من هو نائب عنه، سواء كانت هذه الشخصية من النواحي الإدارية أو من النواحي الشرعية. وإذا نظرنا إلى من أنابه إذا كان قد أعطاه إذنا بذلك فلا بأس به، وإذا لم يعطه إذنا فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم على طيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر لفضيلته قبول دعوة البرنامج، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: ما واجبنا تجاه السنة الشريفة والأحاديث المطهرة، وكيف يحقق المسلم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لها شأن عظيم، ومما ينبغي أن يتنبه إليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فالسنة مفسرة للقرآن، والله سبحانه وتعالى يسر لخدمة هذه السنة رجالا خدموها منذ أن تأسس التأليف في متون الحديث، ثم في الصفات التي ينبغي أن تتوفر في قبول الحديث، ثم العوارض التي تعرض للحديث، سواء كانت هذه العوارض من ناحية البقاء، أو كانت هذه العوارض من جهة الثبوت، أو كانت العوارض من ناحية المتن لفظا ودلالة. كل هذه قد اجتهد فيها العلماء قديما، ووفروا المؤلفات التي تخدم السنة من جميع هذه الوجوه. ولكن الشيء الذي ينبغي أن يتنبه له هو أنه يوجد أشخاص يتخصصون في السنة، ولكنهم يعرضون عن القرآن، ويعرضون عن اللغة، ويعرضون عن أصول الفقه، فهم يتقنون علوم الحديث ويتقنون متن الحديث، ولكن ليس لديهم علم بالنظر إلى فقه الحديث، ذلك أنهم يفقدون جميع الوسائل العلمية التي وضعها العلماء، يفقدونها يعني أنهم لم يتعلموها. فتجد أنه يأتي بالحديث ويستنبط منه على حسب فكره، لا على حسب قواعد اللغة ولا مقاصد الشريعة ولا بالنظر إلى أصول الفقه. فلا ينبغي للإنسان أن يقتصر على السنة، بل يجمع بينها وبين القرآن، ويتعلم أيضا الوسائل التي تساعده على فهم القرآن من جهة، وعلى فهم السنة من جهة أخرى، والجمع بينهما، يعني الجمع بين السنة والقرآن. أما بالنظر إلى خدمة السنة من ناحية التأليف، فكما ذكرت كما ذكرت قبل قليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: كيف يحقق المسلم الإخلاص لوجه الله وموافقة شرع الله؟
الجواب: من المعلوم أن الواجب قسمان، القسم الأول واجب عيني، والقسم الثاني واجب كفائي. فالواجب العيني هذا يكون في علاقة العبد بالله، وفي علاقته بنفسه، وفي علاقته بالآخرين من جهة ما يجب لهم عليه وما يجب له عليهم. هذا واجب عيني، فواجب على الإنسان أن يتعلمه، وهذا يسمى بالواجب العيني. وأما بالنظر للواجب الكفائي فهو أن يتوسع الإنسان في العلم ليكون مثلا مدرسا، أو ليكون قاضيا، أو ليشتغل بالدعوة إلى الله، أو ليشتغل بالإفتاء، أو غير ذلك من الأعمال التي يعني الأعمال الشرعية. فهذا يسمى فرض كفاية. فينبغي للعبد أن ينظر إلى نفسه من ناحية بناء شخصيته بناء علميا في حدود الواجب العيني، فيتعلم ما يتعلق بالتوحيد وبالإيمان، وكذلك ما يتعلق بأركان الإسلام من صلاة وزكاة إذا كان عنده مال، وكذلك الصيام، وكذلك بالنظر إلى العمرة والحج. وإذا كان من أهل البيع والشراء فإنه يتعلم ما يتعلق بذلك، وإذا تزوج يتعلم الحقوق الواجبة له والواجبة عليه، وهكذا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يسأل عن أسباب الرياء، كيف يعالج الإنسان نفسه، كيف يعرف أن فيه رياء؟
الجواب هذا يحتاج إلى النظر إلى ما يعرض للقلب، لأن القلب للبدن كالملك للرعية، والجوارح هي جنود لهذا القلب. ولهذا إذا تحركت هذه الجوارح بأعمال قبيحة فهذا يدل على قبح في القلب. فمثلا إنسان يميل إلى استماع الأغاني، أو إنسان يرتاح من النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، أو يتلذذ بالكلام البذيء الذي يكون فيه مثل غيبة أو نميمة أو وما إلى ذلك. فالمهم أن كل جارحة يكون إنتاجها إنتاجا محرما فهذا دليل على أن المحل الذي تلتقي فيه هذه الجارحة بالقلب أن هذا الجزء مريض. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه، عليه أن يراقب نفسه، يعني من ناحية أفعال، من ناحية جوارحه. فإذا كانت جوارحه تميل إلى الخير، يحب استماع القرآن مثلا، ويكره أو ويبتعد عن استماع الأغاني، وهكذا يميل إلى النظر إلى ما أباح الله جل وعلا، ويفر من النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، ويعود لسانه ذكر الله والتسبيح والتهليل والاستغفار وما إلى ذلك، ويجنب لسانه من قول الزور ومن الغيبة والنميمة وهكذا سائر الألفاظ المحرمة. إذا كان بهذه المثابة يكون مستقيما على، يعني يكون قلبه مستقيما وتكون جوارحه مستقيمة. وعلى هذا الأساس يتنبه الشخص لنفسه أن مجرد وقوع معصية منه هذا دليل على مرض في القلب، ووجود طاعة منه سواء كانت طاعة قولية أو طاعة فعلية هذا يدل على وجود صلاح في القلب بقدر هذه الطاعة. وكلما كثرت المعاصي كثر المرض في القلب، وكلما قلت المعاصي وكثرت الطاعات فإن هذا يدل على صلاح في القلب. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه يوميا من ناحية تصرفاته في أقواله وأفعاله، سواء كان ذلك فيما بينه وبين نفسه، أو فيما بينه وبين الله، أو فيما بينه وبين الخلق. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المرسل طاء تاء باء سوري مقيم بالمدينة، يقول: والدي متيسر الحال ومتزوج من امرأتين، إحداهما والدتي، منذ 3 سنوات ترك إخوتي من الزوجتين، ويرفض العيش معنا جميعا دون سبب واضح، ويرفض الأكل والشرب معنا ويعيش بمفرده، ولا نرى سببا شرعيا لذلك. حاولنا معه مرارا وتكرارا دون فائدة. أقوم أنا وإخوتي البالغين بالإنفاق على إخوتي وعلى الزوجتين، هل علينا نفقة؟ وكيف نسترضي علما بأننا سلكنا كل الطرق من الحديث مع الأقارب وبعثنا له من يحبه لإقناعه ولكن دون فائدة، وهو يرى أننا عاقين له لعدم دفعنا مبلغ كل شهر له، مع العلم أننا مع السفر لا يوجد ما نعطيه لأننا ننفق كل ما لدينا على أولاده وزوجته، هل علينا شيء في ذلك وهل نعتبر عاقين إذا لم نقوم بإعطائه المصروف؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الموضوع له طرفان، أنتم طرف وهو طرف، وأنتم تتحدثون عما تفعلونه أنتم وعما يفعله بكم، لكن لم تتحدثوا عما تفعلوه أنتم معه، لأن قد يكون هناك أسباب منكم، وأن هذه الأسباب هي التي جعلته يقف هذا الموقف، أو أن الرجل معمول له عمل سحر، أو أنه فيه قرينة من الجن، أو أنه مصاب بعين، فالأسباب متعددة، وأنتم الآن ركزتم على سبب واحد وأنه معرض عنكم وعن زوجاته وعن أولاده، أنه معرض قصدا وأنه لا ينفق عليهم. فالحقيقة أنه لا بد من معرفة السبب، هذا في الدرجة الأولى. أما بالنظر إلى قيامكم أنتم بالإنفاق على الأولاد فلا شك أنكم تؤجرون على ذلك، تؤجرون على ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وهذا وجه من وجوه البر به، لأن النفقة واجبة عليه أصلا إذا كان مستطيعا، وإذا لم يكن مستطيعا انتقلت النفقة إليكم أنتم إذا كنتم مستطيعين، فإذا لم يكن مستطيعا هو فإن هذا من البر به، فإن هذا من البر به. أما إذا كان مستطيعا فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيسأله عن ترك هذا الواجب عليه، وأنتم قمتم بما تستطيعون، وأجركم على الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد السيد محمد من حفر الباطن يقول: إلى أي مدى تكون العلاقة الشرعية بين الخاطب ومخطوبته، علما بأنني شاب خاطب ولي عمان في فترة الخطوبة ولم أعقد عقد الكرام بعد، حيث أني في سفر دائم في بلد أنا ومخطوبتي في بلد، هل يجوز لي أن أراسل مخطوبتي وأن أتحدث معها في الهاتف، أو يكون هناك وسيلة أخرى؟
الجواب: إذا تقدم شخص لامرأة يريد أن يتزوجها فله أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها كاليدين والقدمين والوجه والرأس، هذا له أن ينظر إلى ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هلا نظرت إلى فتاتهم، هلا نظرت إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أما بالنظر إلى كثرة الاتصال فيما بين الخاطب والمخطوبة قبل العقد فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا وسيلة إلى كون الشاب يستدرج هذه المخطوبة، وقد وقع يعني من جهة أن بعض الفتيات تسأل تقول: خطبني ولم نعقد واستدرجني حتى خرجت معه خارج البيت، وتكرر هذا مني مرات، ثم بعد ذلك أعرض عن الزواج. ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم معها ما دام أنه لم يعقد عليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن المدة، يقول: هل هناك مدة معينة يحددها الشرع بالخطوبة بين الخطوبة وعقد القران؟
الجواب: هذا يحتاج إلى الاتفاق بين البنت وولي أمرها وبين الشخص الذي يريد أن يتزوج، فإذا اتفق على مدة قليلة أو متوسطة هذا إليهم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: بعد عقد القران هل يجوز للخاطب أن يصافح أم مخطوبته وأن تسفر عن وجهها أمامه؟
الجواب: إذا 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 عقد على البنت فالله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات قال: وأمهات نسائكم، ولما ذكر البنات قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلما قال: وأمهات نسائكم، هذا دل على إباحة ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نرجع أيضا إلى سؤال باعثه أو أسئلة باعثها المستمع طاء عين خاء من ليبيا، بعث بعدد من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: بالنسبة للأفراح التي في المنطقة التي نسكن فيها يكون فيها بعض المنكرات من الاختلاط والمعازف ونحو ذلك، عندما لا نذهب خشية الوقوع في المنكر ربما يغضب بعض الأقارب ويعتبرون هذا قطيعة لصلة الرحم، هل نذهب من أجل السلام والتهنئة ثم نترك الحفل أم ماذا نفعل؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقبل ذلك قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالإنسان إذا كان يعلم أن الجهة التي يريد أن يذهب إليها سيقام فيها منكرات، فهو إما أن يذهب لتغيير المنكر، وإذا كان لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه فإنه لا يجوز له أن يقدم. وكونه يترك الذهاب إليهم هذا يكون من باب العقوبة وعدم الرضا، وإلا إذا جاء وسلم والمعاصي مقامة سلم ثم خرج فهذا قد يأخذون منه أنه راض بهذه الأعمال، لكن إذا انكف عنها في البداية فإن هذا هو الواجب عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. أيضا يقول: في نفس بلدتنا في ليلة عاشوراء يخرج الأطفال لطلب الحلوى بعد صلاة المغرب من الجيران، حتى أصبحت هذه عادة كل سنة ويفرح بها الأطفال، هل هذا العمل جائز؟
الجواب: من المعلوم أن اليوم العاشر من محرم له فضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه وقال لإصامه وأمر بصيامه وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين السنة التي تفعل في هذا اليوم، وقال أيضا: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعني معه. وأما بالنظر إلى اعتياد مثل هذا الأمر لا على أساس أنه سنة فلا أعلم الآن ما يدل على تحريمه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: بأن زوجته أيضا كانت مدرسة تعمل في مدرسة مختلطة، ولكن تركت العمل لله عز وجل ثم تحولت إلى مركز خياطة للتعليم، إلا أنه لا يوجد لديها أي عمل، تذهب الصباح وتبقى فترة ولا تعمل أي شيء، يقول: بسبب التناوب وأيضا أن الدولة لا تحضر الخامات العمل، فبالتالي تمضي وقتا طويلا دون عمل، هل عليها شيء في أخذ المرتب رغم أنها لا تعمل؟
الجواب: كونها لا تعمل ليست هي السبب، وإنما السبب هو الجهة المسؤولة التي وضعتها، وكونها تأخذ الراتب هذا ليس فيه شيء، لأنهم هم الذين منعوا العمل عنها وليست هي التي امتنعت عن العمل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: بأنه اشترك مع والده بمشروع برأس مال متساوي، يقول: أنا الذي أقوم بالإشراف على المشروع بسيارتي وصحتي، حتى اكتمل المشروع علما بأن والدي متقاعد ويأخذ راتب تقاعدي ويقوم بالعمل لحساب نفسه بالتجارة في الأسواق العامة، استمر هذا حوالي 8 سنوات، علما بأنني في المنطقة العمل بهذه الطريقة أني أخذ حصتين وهو يأخذ حصة، علما بأنني لست الوريث الوحيد له، فهل هذا الأمر جائز؟
الجواب إذا كان يعطيك الحصة الثانية في مقابل عملك والحصة الأولى في مقابل حصتك من المال، لأنك ذكرت أن المال المشترك بينكما على سبيل السواء وأنك أنت القائم على هذا الشيء، فإذا اتفقت أنت معه على هذا الأساس فليس عليه إثم، ليس عليه إثم لأنه لم يفضلك على إخوتك. أما إذا كان النصيب الذي تأخذه يعني أكثر من عملك فإنه لا يجوز له أن يزيدك عما تستحقه شرعا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول الهدية التي تقدم من الرئيس الأعلى في الدائرة إلى الموظف الأصغر يعني بين الموظفين علما بأنها من المال العام، هل هي حلال أم حرام؟
الجواب من المعلوم أن الشخص إذا كان مسؤولا فإن هذه المسؤولية محددة من ناحية القبول ومن ناحية الإخراج، وإن شئت أن تقول من جهة الإدخال ومن جهة الإخراج، فلا يدخل إلا على حسب ما تقضيه ولايته وتكون ولايته موافقة للقواعد الشرعية، وكذا لا يخرج شيئا ولا يدخل شيئا إلا على حسب المقتضى الشرعي. فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى رئيس شركة وجدنا أنه نائب عن جميع المشتركين في هذه الشركة، هو المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا ليس له حق التصرف في مال الشركة، لماذا؟ لأن الشخص الذي أنابه لم يعطه إذن بذلك، وعلى هذا الأساس فالنائب يتقمص شخصية من هو نائب عنه، سواء كانت هذه الشخصية من النواحي الإدارية أو من النواحي الشرعية. وإذا نظرنا إلى من أنابه إذا كان قد أعطاه إذنا بذلك فلا بأس به، وإذا لم يعطه إذنا فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم على طيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.